السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فالكلمة الليلة عن من حبهم إيمان واعتقاد فضيلتهم عقيدة، ينبغي أو يجب على كل مسلم أن يعتقد فضل من سنتحدث بإذن الله تعالى ونتذاكر جميعا فضلهم، ويعني شيئا من سيرتهم عليهم رضوان الله تعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير قلوب عباده فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فوجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاهم ليكونوا وزراء نبيه عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يعرف ويرسخ في نفسه وبمن حوله فضل هؤلاء الرجال، وجيلهم هم أفضل جيل كانوا مع نبي، فنبيهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأصحابهم أفضل الصحب، وسيرتهم يعني مدرسة كاملة في الدين والخلق وحسن التعامل والصبر والجهاد، مدرسة عظيمة لو عقلها الناس وتذاكروها لحصلوا من الخير العظيم واستفادوا خيرا عظيما. من كان مربيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يباشر تربيتهم نبي الله عليه الصلاة والسلام. الآن قد يثنى على رجال أو على أهل علم، قال رباهم العالم الفلاني الكبير أو شيخهم الشيخ الفلاني الكبير، هؤلاء تلامذة فلان الكبير العالم الجليل. انظر إليهم الصحابة، من مربيهم؟ من شيخهم ومن معلمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنت فيهم طعنت في معلمهم، ولذلك الرجل إذا أخطأ يقول: هكذا علمك شيخك؟ تنتقد هذا الرجل، هكذا رباك فلان، هكذا رباك والداك. وإذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تطعن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا، فإذا رميتهم بنقص فأنت رام النبي صلى الله عليه وسلم بنقص، وكفى بهذا شرا وظلما والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه، من هم؟ هم الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. شو جمعوا بين أمرين، بين شدة لكن بمن؟ على الكفار. ما قال على من ظلمهم في أمور دنياهم أو من أخطأ في حق، خصص الله عز وجل أشداء على الكفار، لأن هذه الشدة مبنية على ما يحب الله عز وجل، ليست شدة لحظوظ نفس. فقال أشداء على الكفار لأنهم كفروا بالله عز وجل وانتقصوا أعظم حقوقه وهو التوحيد. رحماء بينهم، يتراحمون لأن جمعهم محبة الله عز وجل، وجمعهم الإسلام، وجمعهم نصرة الدين. ولم تكن علاقة الصحابة علاقة بسبب قبيلة، هي قبائل شتى اجتمعت لتتبع هدي الله عز وجل ودينه الذي أرسل به نبيه عليه الصلاة والسلام. رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. من يصف هذا الوصف؟ الله عز وجل. يعني يكفي أن الله عز وجل يثني على قوم يقول: هؤلاء ركع سجد. هذا شرف عظيم، تراهم ركعا سجدا. طيب قد يكون إنسان راكع ساجد لكن لمقصد ثاني، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني مقصدهم في ركوعهم وسجودهم لله، وهذه تزكية لنياتهم. وكون الله عز وجل يزكي أحدا بنيته هذا من أعظم ما يكون، يخبر الله عز وجل أن نياتهم نيات الصحابة وصلواتهم وعباداتهم لله عز وجل. ومن يخبر بهذا؟ الله سبحانه وتعالى العالم في قلوب العباد، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من ماذا؟ من أثر السجود. معنى السيمة التي في الوجه من أثر السجود أن ترى عليه النور والمهابة والخشوع، وليس كما يظن كثير من الناس أنها ما يكون من سواد في الجبهة، هذه قد تكون أثر للسجود. ولكن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال ربما رأيت هذه العلامة على من هو أقسى الناس قلبا، لأن ليس العبرة أن يضع إنسان جبهه حتى جبهته على الأرض حتى يتغير اللون، بل لو لم توضع، ولكن هذا النور والمهابة والناس يعرفون هذا، يقول فلان على وجهه سبحان الله نور أو عليه جلال ومهابة وآثار الخشية والصلاح. فقال الله عز وجل سيماهم في من هؤلاء؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفر. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح فتح مكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، أنفقوا بعد الفتح، لكن الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء الصحابة كلهم وعدهم الله عز وجل بالجنة، والحسنى هنا الجنة كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى كما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي موضع آخر من كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفيء، والفيء هو أن يغزو المسلمون على الكفار ثم يحصلون على الغنائم من دون قتال، فذكر الله عز وجل قسمة هذا الفيء ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ماذا قصدهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شو انظر إلى التزكية، يزكيهم كما زكاهم الله عز وجل، قال محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هنا قال الله عز وجل كذلك قصدهم أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما هاجروا لأمر دنيا بل هاجروا مرضاة لله، والله عز وجل يختبر عباده بما شاء، وهؤلاء الذين هاجروا ابتلاهم الله عز وجل بالهجرة مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أيضا زكاهم الله عز وجل أن مقصدهم نصرة الله ونصرة دينه ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كذلك تزكية عظيمة أن الله عز وجل يصفهم بأنهم صادقون، ومن يعلم الصادق من الكاذب إلا الله عز وجل بما فيه يعني صدق القلوب وصحة نياتهم. ثم قال الله عز وجل لما ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني يكرمونهم وذلك محبة لهم، قد يكرم الإنسان لكن عن كلفة حتى لا يتكلم فيه ولكن في نفسه غير محب لهذا الكرم، لكن الله عز وجل وصف الأنصار بأنهم كانوا يكرمون المهاجرين ويحبون من هاجر إليهم محبة وكرما من ذات نفوسهم، وهذا من فضائلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ثم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان فيهم فاقة وحاجة يؤثر هذا المهاجري على نفسه ولو كان به حاجة وفاقة، وهذا من أعظم الكرم. بعض الناس قد يكرم بما زاد من حاجته وفضلة ماله، لكن هؤلاء قد يكون في غاية الحاجة ثم يكرمون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال الله عز وجل ذكر الله عز وجل المهاجرين ثم الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، هذه في من جاء بعدهم إلى يوم الدين، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أول ما ذكروه بعد أن يسأل الله عز وجل المغفرة للجميع أن لا يجعل في قلبه غلا حقدا وكراهية وبغضا للذين آمنوا، وإذا ذكر أهل الإيمان أول من يدخل فيهم الصحابة، فدعوا الله عز وجل أن لا يكون في صدورهم، لأن الغل إذا وجد على خيار المؤمنين هذا أعظم الخذلان. قد يوجد الغل بأسباب أمور دنيوية بين الناس، والإنسان لابد أن يتنزع عنه، يسأل الله عز وجل أن يطهر قلبه وأن يكون قلبه صافيا. لكن أن يكون هذا الغل على خيار أصحاب، خيار الناس، خيار المؤمنين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الغل وأعظم الخذلان، أن يكون في قلب أي إنسان غلا لهؤلاء الأخيار. ثم لو نظر الإنسان من تكلم عن الصحابة وطعن فيهم، ما طعن إلا لأمر دنيوي، يقول هؤلاء اغتصبوا الخلافة، اغتصبوا الرئاسة، والمسلم ليس من قصده أن يعبد الله حتى ينال الرئاسة، بل لو خفي أمره مقصده أن يعظم، أن يعظم الله ويعبد الله عز وجل. فهؤلاء سبهم وعويلهم على ماذا؟ على أن الصحابة كما اتهموهم زورا وبهتانا، أنهم مثلا قصروا في الحقوق، كل هذه أمور دنيوية، أنهم أخذوا الخلافة والأمارة من فلان وفلان، هذا كله كذب وزور. فأنتم طعنتم في خيار المؤمنين بقصد دنيوي، يعني كأنكم، وقام دينكم على هذا. ولذلك هم فيهم شبه عظيم اليهود، يحبون الدنيا حبا عظيما وكأنهم مخلدون فيها، ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا أنكم قصرتم في تبليغ الدعوة، قصرتم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قصرتم في أمر من أمور الدين، بل أمر من أمور الدنيا، هذا كما اتهموا زورا وبهتانا، وهم لا يشبعهم ملء الأرض ذهبا، ولو أعطاهم الصحابة من ملء الأرض ذهبا وفضة لم يشبعوا، لأن طالب الدنيا لا يشبع. فهؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم مقاصدهم، ولو رجعنا حقيقة أمرهم ثم صارت عقيدة عندهم والعياذ بالله، يربون حتى عليها أبنائهم، يعني أبنائهم صار يعلمون سب الصحابة خيار المؤمنين، والمسلم العكس، يربيهم على حب الصحابة لأنهم أخيار، وسيارهم الله عز وجل، يمكن تعتقد أن كلام الله عز وجل حق لا يأتيه الباطل، الله عز وجل هو الذي زكاه. قال الله سبحانه وتعالى في موضع أيضا آخر، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكفي أن الله عز وجل رضي عن هؤلاء، ولا يرضى الله عز وجل إلا من حسن أفعالهم وحسن نواياهم، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما قيدها بشيء الله عز وجل، لكن لما قال والذين اتبعوهم قال بإحسان، لأن هؤلاء زكاهم الله عز وجل مطلقا لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من اتبع هدي الصحابة الذي هو هدي السلف، لأن السلف إذا أطلق المراد به الأصل الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، لأنهم هم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، وهم عملوا به بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا فعل منهم أحد سأل النبي هل يقر على ذلك أو لا يقر، وهذه هي السنة، فاتباعهم اتباع للسنة. ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، لا يتكلمون، وكانوا على الهدي المستقيم والطريق القويم، أو كما قال رضي الله عنه. هذا ما جاء من بعض فضائلهم في القرآن الكريم. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هذا المد، يعني المد من الصحابة أو حتى نصيف هذا المد، لو أنفق أي مؤمن بعدهم من أحد هذا الجبل العظيم ذهبا ما بلغ هذا المد من الصحابي، لأن أولا الله عز وجل زكاه، ثم هذه النفقة كانت في وقت ضرورة، كان في بداية الإسلام، والنفقة في وقت الضرورة أعظم من النفقة فيما بعد، وهذا شيء من فضائلهم. ولذلك هذا كان له أثر، حصل بين اثنين من الصحابة ممن أسلم متأخرا، ف فسب أحد من المهاجرين السابقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أي خواص أصحابي. وهذا من الصحابة، لأن من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. إن هذه الأمور الثلاثة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا عندما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذا الإيمان، لأن من ارتد يعتبر كافر. ومن آمن ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصب أصحابي أي الصحبة الخاصة، لأن حصل بين الصحابة شيء كما يحصل بين أي ناس، كما يحصل في كل بيت، كما يحصل بين الأصحاب والإخوان والجيران، قد يحصل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا تصب أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا المد. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلى المغرب ثم نظر إلى السماء ثم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم قال أنا عنه صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين قال يغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم بمجرد أن فيهم صحابي. هذا فضيلة عظيمة. ثم يقال ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم أحد رأى أحدا ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. في الله عز وجل ينصرهم بمجرد أن فيهم صحابي، أو بأن فيهم تابعي الذي رأى الصحابي، أو فيهم تابع فيهم من رأى. وهذا فضيلة عظيمة أن الله عز وجل ينصرهم بمجرد وجود فيهم الصحابي أو من رآه أو من رآه. فالصحابة الكلام عنهم كلام عن فضائل، أنت كأنك تنثر جواهر من الكلام، لأنك تتكلم عن سير عظيمة وتقرأ في درر السير، يعني إن شئت من مكارم الأخلاق، من حسن الديانة، ولا ترتاب في سيرهم، لأن الله عز وجل هو الذي زكاهم. وإن أتاك الشيطان أنهم بغوا شيء وأرادوا شيئا من الدنيا، الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة يزكيهم، وحالهم معروف. كم عرضت على أحدهم الدنيا فرفض هذه الدنيا لأنه يبتغي ما عند الله، وإن شاء الله أنهم نائلون ذلك، بل نجزم أنهم في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أسماء منهم وعيالا منهم بأسمائهم أنهم في الجنة، ومع هذا كانوا نحسبهم الله حسب على صلاح وعلى خوف من الله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم. والمسلم موعود في الجملة أنه في الجنة، لكن الإنسان يقتدي بالصحابة، يخاف من الله عز وجل ويتقرب إليه. الإنسان ما يدري بما يختم له، قد يختم به على سوء والعياذ بالله، لكن لا يعني كما يقول أهل العلم لا تحلم خاتمة السوء ممن كان في حياته على صلاح بيد الله في الباطن، خاصة جاهد باطنك، وإن صلح الباطن سيصلح الظاهر. النية يعني عالجها شد المعالجة، دائما راجع نيتك، دائما عباداتك، دائما حصل تقصير إن كنت في مجاهدة سيهديك الله عز وجل، سيسر الله أمرك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن نكون ممن قال أو قيل فيهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. جزاكم الله خيرا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.